السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وأما عكس مسألة العينة بأن باع سلعة بنقد ثم اشتراها بأكثر منه نسيئة، فنقل أبو داود يجوز بلا حيلة، ونقل حرب أنها مثل مسألة العينة، وجزم به المصنف في الإقناع وصاحب المنتهى وقدمه في المبدع وغيره، قال في شرح المنتهى: وهو المذهب، لأنه يتخذ وسيلة للربا كمسألة العينة.
هو عكسه مثله على الصحيح، ولذلك اللي أباه كان أبو الشرق لا تكون حيلة، لأنها غالب أنها تكون بحيلة، هذا الشرط لا يلتزم بكل حد، فلذلك الذي هو المذهب هو هذا الجواز. أنا إن كان اللي مشى عليه هنا خلاف المذهب
جوازه
عدم جوازه، مثل إنه مثل مسألة العين. ولو كان هذا إذا كان القصد مثلا هذا بالاتفاق، إذا كان بدون قصد هذا اللي فيه الخلاف إنه يجوز. والراجح عدم الجواز لأنها تتخذ حيلة. هنا
نقل أبو داود
مسألة العينة، ما الصور أخرى
مسألة العينة؟ لا هي هذه،
ما يكون فيها خلاف التراب.
كيف يعني؟
الدين والتاجر يكتبون
الدائن، التاجر هو الدائن والمدين هو لنا، شلون طرف ثالث؟ ما هي طرف ثالث إلا الواسطة، شلون يصير؟ التاجر اللي باعها
صاحب المال شراها من التاجر ثم باع على المسجد.
هو إذا اشتراها على التاجر انتهى التاجر، ما له علاقة، صارت تلقى المشتري
لكن يبيع على نفس التاجر، ما يحوز البضاعة.
هذه تصير مسألة ثانية بينه، تصير بينه هو التاجر بس بما يتعلق، ما يتعلق بثلاثة، يبقى اثنين. إذا منه مثلا قال أنا بشتري لك البضاعة الفلانية، مثلا أنا بشتري لك السيارة من الحبيس بقيمة 50، يشتري ب50 على شرط انك تشتريها من مثلا 60، ومثلا اخذها منه عاد بقى هو نفسه المشتري اللي على راعى المعرض، ما هو على اللي هو باعها منه، على الامن ما في شيء، يعني هذا بعيد عنه، يعني هي مسألة العين ما يبيعها على اللي باع عليه، لكن هذا ما باع عليه، لكن على غيره.
هذا
على غيره، والمكسب اللي يأخذه ذاك هذا ما له دخل.
ما خرجت من المخزن.
له لا بد تقبض، هذا شرط للبيع. لو ما فيها شيء ولا هي بعينة ولا شيء، ما يبيع أحد ولا شيء. النبي نهى عن بيع السلع حتى يحوزها التجار إلى رحاله. هذه لو ما هي بعينة ولا شيء، ما يجوز المكسب، ولا يجوز إنه يثبت هو الشخص على البيع والشراء وهي عند التاجر ما قبض على المكسب، ما يصح. اي صحيح هذا كثير الان موجود، لكن ده ما يجوز. فهو لابد مثلا انسان يبيع سياره ولا غيره ولا ثلاجه ولا على حسب يعني حاله الانسان، لابد انه يقبض السلعه عنده من هو يبيعها. اما هو عند والله لا اقول له انت راح يشتري وتبيع الاوراق انا اسدد وبيع عليك كذا مثل سؤال انا خاف. لا هذا ما يجوز، لابد ان يقبضها.
يقول احسنك، يقول نقل ابو داود صاحب السنن.
اي من وداو صاحب السنة من اصحاب الامام احمد، ولذلك له مسائل عن الامام احمد، ست مسائل صالح، مسائل عبد الله تلاميذ الامام احمد، هي مسائل الامام احمد تقريبا هي اكثر المسائل اللي اخذت عن مسائل ابي داود، من اكثر المسائل اللي اخذت عن احمد، ومطبوع كتاب عنها من زمان،
أكثر من المسائل
أكثر من حق الصالح وحق
أبناء.
إيه.
يقول هنا ولقد حرب
من أصحاب أحمد
له
مؤلفات ومؤلفات والظاهر له مسائل أيضا كاتبة عن الإمام أيضا مسائل أبي داود مسائل صالح مسائل مهنة كل مسائل منقولة عن أحمد
لكن من أصحاب أحمد تلاميذ
أي من تلاميذ
وكذا العقد الأول فيهما حيث كان وسيلة إلى الثاني فيحرم ولا يصح
ينعم لأنه دخل في المنهي عنه وما نهي عنه بالإضافة إلى الكون محرم ما ينعقد منه
أي العقد الأول قبل يعني
أي عقدها
اللي كان صحيح
اللي إيه
أي
أي أي يبقى الكلم يعني نعرف أن الأول رمي الحيل للثاني
وإن اشتراه أي اشترى المبيع في مسألة العينة أو عكسها بغير جنسه بأن باع بذهب ثم اشتراه بفضة أو بالعكس أو اشتراه بعد قبض ثمنه أو بعد تغير صفة
من صفاته
بأن هزل العبد أو نسي صنعته أو تخرق الثوب
أو السيارة اشتغل على 6 أشهر فأشهر تغيرت إذا كدل وراح إلى طريق المدينة له 50 مرة 60 مرة مثلا تغير صفة المنصبات فما في مانع أنه يشتري نعم
يقول أحسن بغير جنسه بأن باعه بذهب ثم اشتراه بفضة
إيه هذا بس مثل الذهب والفضة هذه فيها نظرة مسألة ما علق عليها لأن هذه مسألة الذهب والفضة النقدين حكمهم واحد هي تحتاج إلى تحريم ما هي واضحة أما غيره صحيح غير هذا غير ذهب مثلا باع عليها السيارة مثلا وأراد أنه يشتري إن اشتراه بالنقدية حكمه واحد ما هو أكبر لكن لو اشتراه بأرض اللي اشتراه ببيت وكذا هذا نحن غير الشيء هذا هذا ما يفعل
بأن باعه بذهب ثم اشتراه بفضة أو بالعكس
إيه نعم يقول
قال بأن باعه بفضة ثم اشتراه بذهب أو بعرض وفي الإنصاف لو اشتراها بعرض أو كان بيعها الأول بعرض فاشتراها بنقد جاز
أي هذا الأخير هذا صحيح اشتراها بنقد لأن الذهب والفضة كلها نقد هناك فرق لكن لو اشتراها باعها مثلا بنقد واشتراها بعرض لا بأس لأن العروض تختلف على النقود تختلف قيمة اشتراها باع عليها البستان ولا باع عليها البيت ولا الأرض ولا هذا يختلف لكن ذهب وفضة نقدية حكمها واحد فما نتركها الأصلاح والإنصاف هو المناسب
ثم قال الموفق لا أعلم فيه خلافا وإن كان بنقد واشتراه بنقد آخر فاختار الموفق أنه لا يجوز
بنقد آخر النقد ذهب نقد الفضة نقد آخر هذا ما يصح لأن النقدين حكمهم واحد معروف سعرها الذهب والفضة هم تكربات دوامة معروف قيمته ما هي تختلف كثير خلاف العروض
أو اشتراه بعد قبض ثمنه أو اشتراه من غير مشتريه بأن باعه مشتريه أو وهبه ونحوه أو وهبه ونحوه ثم اشتراه بائعه ممن صار إليه جاز
إذا اشتراه بعد ما سلم الدين مثلا أنت وباع عليه مثلا اشتراه قيمته 8,000 وباع عليه 10,000 إلى 1,000 بعد سنة قبض القيمة وانتهى وأراد يشتريها منه ما في مانع لأن زال محظور الآن أو بعد تغير صفة من صفاته أو مثلا بادل بالسيارة برد إن هذا ما هو وسيلة للربا ولا في دخل للربا لأن هذا ما يدخل الربا سيارة وأرض ما يدخل فيها الربا
أو اشتراه أبوه أي أبو بائعه أو ابنه
أو ابنه
أو مكاتبه أو زوجته جاز الشراء
أي نعم لأن هذا يختلف الأب ماله له والولد ماله له فلا بأس ما لم يكن حيلة
جاز الشراء ما لم يكن حيلة على التوصل إلى فعل مسألة
أي نعم هذا ما لم يكن حيلة التوصل مثلا ربما أنه يوعز ولده يشري ويقول اشتري بس ولا بيأخذ هذا معنى هو اللي اشتراه بس
ما لم يكن حيلة على التوصل إلى فعل مسألة العينة، ومن احتاج إلى نقد فاشترى ما يساوي 100 بأكثر ليتوسع بثمنه فلا بأس.
نعم، هذه مسألة التورق، هذا يسميها العلماء مسألة التورق، وهذه هي مسألة المداينات التي تقع بين كثير من الناس، وهي مسألة البيع بالتقسيط. فهذه لكن البيع بالتقسيط قد لا يدخل فيها، لأن البيع بالتقسيط ربما أنك كنت محتاج للسلعة فيه ما تدخل فيها، لكن إذا كنت ما أنت محتاج الله فيه تدخل فيه مسألة التورق. ومسألة التورق سميت مسألة التورق لأن المشتري ما هو بحاجة السلعة، بحاجة القروش، بحاجة الورق، والورق هي الفضة، ولما كان أكثر التعامل بالورق، والورق هي الفضة دراهم، فقال مسألة التورق لأنه محتاج إلى ورق، والورق هي الفضة. ولذلك مثلا تجي مثلا إنسان وتقول والله أنا عندي مثلا العمار وبكم العمار يبي 100,000 تدينه ما رح نسلفه، لكن يبيه مثلا دين، قال ما يخالف أشيل لك سيارتين كل واحدة اللي قيمتها 50,000 وبيعها عليك ب 120، هذا لا بأس. شراهم ب 120 إلى الدور، أخذهن وراح وباعها وأخذ قيمتهم بحاجة القروش، ما هم يبي السيارات، حاجة الورق، حاجة الدراهم، فأخذهن وباعهن ليتمتع بثمنهم. هذه مسألة التورق، مسألة التورق المذهب أنه لا بأس بها، وبعض العلماء يصححها وبعض العلماء يحرمها. ابن عباس رضي الله عنه كان يحرمها ويشدد، يقول ان هذه نوع من انواع الربا، لانه هو السيارات ما به بهم حاجه، ولذا نقصته فكانه باع نقد ابنه ما هو بحاجته، اما اذا صار محتاج لا باس، لكن هذا حاجته بالدراهم فكانه اعطاه 100,000 ب120. ولكن ولذلك كان مما حضر عن ابن عباس انه يقول دراهم بدراهم بينهما حريره، يعني اشترى حرير ب50 مثلا او ب10,000 وهم من كف انا ابيع عليك مثلا ب12,000 او ب11,000 للدور، هذا راح وباعه باعه ب10,000 هي قيمته وزاد الزياده، صار معنا ان 10,000 من اجل بينهم، بس هل ما كان هو اشترى وباع ولا بينهم هالسياره، فكان هذا دراهم بدراهم بينهم حوش اللي يبيعها. فلذلك بعض العلماء يقول هذه أخية الربا، يعني يخطو مثل، بعضهم يقول هذه آخية يعني أصله غير، فلذلك كثير من العلماء يحرمونه. والحقيقة أنه لا، إذا شفت معاملة الناس بها تجنب تحريمها، لأن أكثر الناس صاروا يستعملون حيلة الربا للربا واضحة جدا، فتجد مثلا يجي للتاجر عنده مثلا 10 أكياس سكر قيمة واحد من 100 ريال، قارنها بقروش وكذا، قال من هذه أكياس أنا أبيعها ب 100 ريال نبيعها عليك إلى الدور ب 110 ولا ب 120، قال ما يخالف شرى ودكاتب وزنت، قال تتبيع خلف لي بس وراحوا. فصارت هذا دراهم بدراهم، وهذه كثير ما يفعلونه كثير من التجار، ولا يرون فيها شيء، يرون أنها أبيحة، لكن الإباحة وأمثلهم ما أباحوا على هالصورة، أباحوا على أنك تشتري منه وتأخذهم تنقلهم وتروح تبيعهم على غيره، هذا يعني أخف، لكن كل على هالصورة اتخذ واحد حد. حتى إن بعضهم والعياذ بالله يقول لك بعت عليك هل تبب 10,000 تبب الدكتالي 10,000 10,000، قال ما يخالف خذها مثلا 10,000 وشريتها من 8,000 وانت كلام يعني لبن صريح وتحايل على الله سبحانه وتعالى، فهذا شيء. فالعلماء الذين يعني حرموها لأنها وسيلة للربا واضحة أنها وسيلة للربا، والذين أجازوها أجازوا إذا لم تكن حيلة للربا، إنما هي مجرد فك مشكل ومجرد أنه مثلا يعمل مصلحته ويتقيد بالقيود الشرعية، تشتري منه مثلا 10 أكياس سكر قيمتهم على 100 ريال، لكن انت علشان انك ما انت مسدد ولا بعد سنه باعن عليك من يوم كذا، انقلهم وروحوا بعهم بالسوق على هذا ان شاء الله ما في شيء. لكن ما الحيل والعمل الناس هذه صارت حيله، فاللي حرموا قطعوا اسباب الربا وقطعوا على الناس حيل، والذين أباحوها ما أباحوا الخيل، أباحوا إذا كانت صريحة وشربة فيها الشيء. صاحب الملك وحق الملك لا
كثير
بيستعملونه، كثير ما في كثير يستعملونه، لكن إذا كان حصل الرضا بين المقيم مثلا صاحب الدكان وصاحب البيت وبين مثلا المالك ورضي وكذا هذا إن شاء الله ما في شيء، لكن يكون التحكم البيت وتأخذ الدكان وتأخذ 200,000 500,000 وصاحب البيت أو صاحب الملك يشوفه في هذا لا في إشكال صحيح. هذا صار تحكم ملكه حكومة يعني تحد تحكم إذا صرت أن تنتهى غلط يلا أطلع وهو أجره هذا، لكن هذه أسبابه لما كان الآن في كثير من البلدان عن عندنا الحمد لله ما هو موجود إن الإنسان في كثير من البلدان ما هو بحر في ملكه ولا هو بحر بعمارة يأجره ما يمكن يطلع أحد ولا يمكن يزوجه، هذا موجود في أكثر البلاد ثم يضطر إلى نقل خدمها، هذا أمر لا يجوز أجر على الناس أحرار في أمانهم، فلكن عاد هنا صار تسامح من الملاك ولا الملك له حق إذا صار هذا يبيع خدم قال لا أطلع أنا بيني وبينك عقد لمدة أما إذا صار بينه وبينه عقد لمدة 10 سنين هذا لا بأس، هذا مالك هذه المدة لا بأس أنه يأخذ مثلا نقل خدم، لكن أكثر الناس يفعلوا وهو ما له حد ما له إلا هاسم، لكن يقولنا بأنزل منزلك ويأجر الحال على إبادك هذا ما هو لازم، صاحب الملك له يقولون لا ما أنا معجل تبجر أجر غير أجر يقول، لكن إلا منه استأجر هذا الدكان 10 سنين فلما استأجروا 10 سنين جلس في سنة طلع فاضي وجاء واحد يبي يأخذ هذا القدر معناه يبي يستأجره هالمدة هذه اللي له، هذا ما خالف لأنك يعني لك أنك تستأجر هالبيت ولك أنك تستغرب عنه وتأجره مدة وتأجره بما تشعر مدة ممكنك للمنافع، منافع هذا هالسنة أو السنتين أو الخمس أو العشرة اللي تستأجرها ما لك منافع لك أنك تصرف، لكن الناس هالبيت ما بيستعملون هذا ما لك إلا هالسنة ومن تأخذ منك القدم القدم السنة اللي تجي ما لك بحق صاحب الملك واللي تصرف فيه إلا صار اللي كان مستأجر 10 سنين تسرب في 10 سنين ما زاد عليه ما يجوز.
بالنسبة للمسألة ذكرتها، وبالنسبة للمسألة ذكرتها مسألة التورط اللي صاحب العيش هذا باع على من اشتراها ما نقول تحولت إلى مسألة
عينة إلى مسألة العينة
باع على صاحبه أقول باع
اللي هي تدخل فيها من هالباب هذا
تحول
لا هذه 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 هي نفسها، وليش حرموا بعض العلماء يعني العينة الرسول نص عليها تحريمها عينا إذا تبايتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم بأذناب البقر صلت الله عليكم من لا ينزعوا حتى ترجعوا إليها، النبي نص على تحريم العينة، فإذا احتالوا أذى بهذه العينة معناها أنهم استعملوا الربا الذي هي العينة في هذه القضية،
وتسمى مسألة التورط ويحرم التسعير.
نعم التورط لأنها مشتقة من الورق والورق هو الفضة، فهذا ما احتاج نفس البائع محتاج القيمة الذي هو الورق، فهذا سبب تسميته التورط. ما تعلق عليها ذكر الخلاف فيه
قال من الورق وهي الفضة لأن مشتري السلعة يبيعها بها فإن مقصوده أخذ الورق فينظر السلعة كم تساوي نقدا فيشتريها إلى أجل ثم يبيعها في السوق نقدا، قال الشيخ وهذا مكروه في أظهر قولي العلماء وفي الإنصاف.
نعم هذا مكروه، وكلمة مكروه بعض العلماء يستعملها في المحرم، هذا ما يستعملها في الشيء الذي هو جائز إلا أنه بس من باب الكراهة التنزيل. بعضهم يرى من باب التحريم. أكمل.
قال وفي الإنصاف وعنه يحرم.
أيوة أنا يحرم. رواية عن الإمام أحمد أنها تحرم. وإن كان المذهب جوازة لكن الرواية الأخرى عن الإمام أحمد أنها يحرم ولا تجوز. وهذا اللي أخذ بها مجموعة من العلماء رحمهم الله وعلى رأسهم عبد الله بن عباس رضي الله عنه كان يشدد فيه.
اختاره الشيخ وقال إذا لم يكن للمشتري إلى السلعة حاجة بل حاجته في الذهب والورق فيشتريها ليبيعها بالعين الذي احتاج إليها فإن عادها إلى البائع فهو الذي لا يشك في تحريمه.
لا يشك في تحريمه ما في شك. والله هذه تدخل في العينة. نعم انتهى.
يقول وإن باعها لغيره بيعا تاما ولم تعد إلى الأول بحال فقد اختلف السلف.
هذه محل الخلاف. هذا اللي بعض العلماء يبيعها هو أبو محرمة والذين يحرمونها يحرمونها الحقيقة لأنها يعني مجال الربا والناس ما لهم حد ولذلك صار والناس يمكن ما يسلم منها لتعاطونها ما يسلم من الربا يمكن 5% أو أقل ما يتقيدونها.
قالوا إن باعها لغيره بيعا تاما ولم تعد إلى الأول بحال فقد اختلف السلف في كراهته ويسمونه القول ويحرم التسعير والاحتكار في قوت آدمي.
نعم يحرم التسعير ما يجوز لولي الأمر أن يحدد للناس أو يسعرهم يقول لا تبيعون الشيء هذا إلا بكذا ولا تبيعون إلا بكذا لأنه في زمن النبي عليه الصلاة والسلام حصل غلاء فجاءوا للرسول قال يا رسول الله كذا كذا والناس رفعوا السعر فسعر لنا فقال النبي عليه الصلاة والسلام المسعر هو الله إني أرجو أن ألقى الله وليس أحد يضربني بمظلمة معناه أن هذا ظلمي إلا أن بعض العلماء رحمهم الله مثل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وطائفة من العلماء قالوا أن الناس إذا أساءوا الأدب وتواطأ التجار على رفع السلع لأجل الاحتكار وإغلاب الناس فهذا هم ظلموا فالحاكم ما يخليهم يظلمون لازم يردهم عن ظلمهم ويتدخل فيها أما شيء يرتبع بطبيعة الحال بدون فعل من الناس وبدون تواطي من التجار هذا ما يجوز تعرض له لكن ربما أن بعض البلدان يتواطي يكون مثلا هذه السلعة موجودة يوردها 5 أو 6 من التجار الكبار ويبيعون على الناس ثم اتفقوا هم هذا على أنهم ما يبيعون لو كذا وكذا ويضرون الناس لا ولي الأمر له أنه يتدخل ويقول لا ما تضرون الناس ويمنعهم أنه ما يبيعونه إلا بكذا وكذا فبعض العلماء جازوا قالوا إذا ابتدأ التجار هم ابتدوا بالظلم فالحاكم يردهم عن ظلم أما إذا ما حصل شيء من هذا ثم الحاجة الناس إليها أو لقلتها أو لكثرة الطلب عليها بدون تواطئ ما يجوز التدخل لكن إذا هم فعلوا وارتكبوا الظلم فالحاكم له أنه يتدخل ويرد الظلم عليه
ويحرم التسعير والاحتكار في
نعم الاحتكار هو أن يحتكر الإنسان حاجة الناس مثل حاجتهم للطعام أو حاجتهم للكسوة أو حاجتهم للأشياء الضرورية مثلا يجي تاجر كبير وما جاء من للسوق من هذا اشتراه يجمعه اشتراه هم من لما يبقى اللي عنده هم من هو يجمعه ويبيعه على الناس على كيف هذا هو الاحتكار وهذا شيء محرم فلا يجوز للتجار أن يعملوا هذا العمل فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن هذا وجاء فيه أحاديث في الوعيد وأن من احتكر مما الناس فيه ضرورة أنه النبي دعا عليه بالجذام والإفلاس فهذا لأنه ظلم على الناس ومضرة به
ويجبر على بيعه كما يبيع الناس
كما يبيع الناس يجبر المحتكر مثلا كل ما جاء مثلا من حبوب كان اشتراه ودخله كل ما جاء من ثم هو قام يتحكم به ويبيع على الحاكم يتدخل ويجبره على انه يبيع للناس ولا يحتكر يجذبهم بالبيع للناس
ولا يكره ادخار قوت اهله ودوابه
نعم ما يكره هذا لأن النبي عليه الصلاة والسلام لأن بعض الناس ربما يقول هذا من الاحتكار أن تشتري مثلا حاجك من التمر تشتري حاجك من البر تشتري حاجك مثلا من السكر والشاهي لمدة سنة هذا احتكار وش اللي يخلي الناس تسمع الناس يشتري حاجتك باليوم ولا بالشهر ولا كذا، تشتري حق السنة علشان عندك قروش، هذا نوع من الاحتكار. فالصحيح قالوا لا، هذا ما هو، إذا كان لمدة سنة ما يزيد عن هذا، هذا ما هو من الاحتكار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأخذ نصيبه من ثمر خيبر، سهمه اللي له في خيبر، ويوزع على نساء، وهذا يكفيهن سنة، من السنة هي ليا إلى كثة السنة ولو منتج. فهذا دليل على أنه مقدار السنة ما فيه ضرر على الناس ولا فيه شيء، لكن إذا زاد عن هذا فهذا يصير نوع من الاحتكار. نعم.
ويسن الإشهاد على البيع.
يعني إيش قبل ويسن الإشهاد؟
ولا يكره ادخار قوت أهله ودوابه.
نعم، ما يكره كونه مثلا قوت أهله ويقوت دوابه لمدة السنة، هذا غير مكروه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعنوه، ما زاد على هذا يدخل في الكراهة.
كراهة التنزل.
تنزل.
ويسن الإشهاد على البيع.
ويسن الإشهاد على البيع لقوله سبحانه وتعالى وأشهدوا إذا تبايعتم، فهذا الإشهاد على البيع مأمور به ومطلوب، لأن الإنسان معرض للنسيان، ثم أيضا بعض الناس أمانته ضعيفة فربما ينكر ويقعون في إشكال ويقعون في الأيمان ويقعون في، فلذا أشهد حفظ نفسه وحفظ أن يبي يظلم ما تمكن من الظلم، سد عليه باب الظلم. فالإشهاد هذا سنة وينبغي، بعض العلماء أوجبه جاب، لأن الله سبحانه وتعالى أمر به، وأمر الله واجب التنفيذ، الله يقول وأشهدوا إذا تبايعتم، فلما أمر الله به فيكون من باب الوجوب لا من باب السنة. وبعض العلماء رحمهم الله يقول أنه يسن علشان وكونه مسنون أو كونه واجب، هذا من مصلحة أنت أيها البائع ومن مصلحة أنت أيها المشتري في حفظ حقك، ولكن الشارع له نظرة عامة أعم من هذا، أعم من حفظ حقك. أولا أنه حفظ حقك، والشارع قال أنه ما حد يظلمك ولا حد يخدمك. والأمر الثاني أنه قطع لباب المنازعات والمشاجرات، لأنه يوجب إلى مثلا ما صار في كتاب ولا في شهود ولا في شيء، ثم أنكر تروح تخاصمت وياه، ويبي ربما يحلف على، والعياذ بالله، يحلف اليمين الغموس، ما حلف على اليمين الغموس سميت غموس لأنستغم صاحبها في النار. فهذا أمر، فلا تعرضون أنفسكم للوقوع في أكل المال الحرام، وتفقون أنفسكم للخصومات، وتفقون أنفسكم للإحراجات، أشهد. فهذا شيء الله أرشد إليه، والنبي عليه الصلاة والسلام أرشد إليه، فينبغي لنا. ولذلك عند الناس أمثال، إذا شافوا واحد عمل مثل هذا العمل ما أشهد ولا شيء، وتورط ووقع في ورطه، قالوا وش عن تخطيط. فعند الناس مثلا ماشي وهو ترى في محله، قالوا من ترك حرف من الشريعة يحتاجه، وهو صحيح الشريعة أمرك بالإشهاد، أمرك بالكتاب، والله أمر بالكتابة أيضا، ولا يضار كاتب ولا شهيد، إذا تداينت بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، فلا بد من الكتاب ولا بد من الإشهاد، ولا منك ما كتب ولا أشهد فأنت ضريت نفسك وضريت رفيزك أيضا، لأنك حملته على أنه يظلمك، لو عندك بينة ما استطاع يظلم، فأنت ضريت نفسك وضريته، فلا بد من الإشهاد. ولا تستهين تقول والله لا فلان إنسان طيب ما عندنا، تشهده وتشهد عليه وتكتب وتقول والله هذا شيء أمرنا الله به وأمرنا به الرسول عليه الصلاة والسلام، وإن كنا واثقين فيما بيننا ممكن نكتعتم ما واثقين، لكن لابد أن نفعل السنة ما أمر الله به. ما ينبغي للمسلم أن يفعل هذا احتياط له وعمل بسنة النبي عليه الصلاة والسلام وامتثالا لأمر الله. هنا ما زال ما تعلق على ويسن الإشهاد، مش يقول
قال لقوله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم، والأمر فيه للندب، وقوله فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، إلا في قليل الخطر فلا يستحق الإشهاد، إلا في قليل الخطر.
نعم، الشيء القليل، نعم، من خالف إن هذا يليل تشفي منهم، هذا ما هو بلازم الكتابة، لأن هذا شيء بسيط، أولا أنه هو مهطب عن بهن يروح ينكرهن وكذا، والأمر لو راح عليك ما تبريح انتخاص ما رايح عن شيء، هذا شيء أمر بسيط. لكن الشيء اللي بالخطر ألاف لازم أنك تكتب، ولازم أنك تشوف عليها. نعم.
حاشية.
أي كملة.
يقول إلا في قليل الخطر فلا يستحب الإشهاد.
أي نعم، الشيء إذا تروح مثلاً تشتري منه مثلاً خبز بثلاث تليل وتأخذ تقول إيش ترى تبايعهم، هذا شيء بسيط، خبز كوبات في الكوبوس، هذا عاد يدخل من باب يعني الغلو والتجاوز ما له لزوم، شيء بسيط هذا يعني الشيء اللي تخ... نعم.
فلا يستحب الإشهاد للمشقة. قال بعض السلف التجارة رزق من رزق الله لمن طلبها بصدق.
نعم طلبها بصدق، نعم صحيح. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه. إذا أخذ من نيته أن يسدد اللي عليه، ما أدخله شيء من الشك ومن الريب أنه يماطل أو ما يسلم أو شيء، هذا الله يعينه ويسدد الدين. وإذا أخذها بنية أنه والله أخذ من هذا علشان أنه يبي ينكربه ولا معطيه ولا ذا، فهذا الله سبحانه وتعالى ما يعينه ويتتراكم عليه الديون ويتراكم عليها الإفلاس والعياذ بالله. من أخذ أموال الناس يريد ينوي أنه يؤديها، أريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. فالشريعة الإسلامية دخلت في كل شيء حتى في المدينات والبيع والشراء، لابد من النية، النية الصالحة، ولازم من مراقبة الله سبحانه وتعالى. فإذا راقبت الله فالله سبحانه وتعالى يعينك ويسددك، وهذه نيتك الخير توصلك إلى الخير، كما أن نية السوء توصل إلى السوء والعياذ بالله. ولذلك يقول بعضهم لا تنوي، وهي مجرد نية، لا تنوي إلا الذي خير، فما شقي إلا نفوس الأولى للشر نونا. وهذا والعياذ بالله يشقى في دينه دنيا عياذ بالله. نعم.
باب الشروط في البيع. والشرط هنا إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد.
نعم سبقت لنا شروط البيع، الشروط السبعة التي هي ما يصح البيع حتى تتوفى. شروط البيع خمسة واثنان: رشد وعلم العين والأثمان ثم الرضا وقدرة التسليم. فهذه شروط البيع السبعة، لكن هذه غيرها، هذه شروط في البيع ليست شروط البيع. هذه الشروط اللي ما يصح البيع حتى توفى، لكن هذه شروط هذا شرط، أو مثلا تشترط تشتريها العبد بشرط على أنه يحسن الكتابة أو يحسن الحساب، فإذا تبين أنه ما يحسن الكتابة ولا لكنك ترد فهذا، أو تشترط مثلا على أن مثلا اشتريت مثلا هالحطب أو اشتريت هالحديد أو اشتريت هالسمنت على انه قيمته كذا وكذا موصل الى المكان الفلاني، لك الشرط هذا، بدون شرط اخذوه انت ما يوصله لك ولا شيء. لكن لا شرط عليه انك مثلا اشترط منك مثلا عطنان على الحديد على انك توصله الى المحل الفلاني بس اتفقنا بالسعر، هذا بيع وهذا شرط، هذا لا بأس لانك شرط شرط معلوم وواضح فلا بأس. هذه شروط فيه، اما شروطه لابد ان يكون قادر على تسليمه، ولا بد مما يصح بيعه، ولا بد أن يكون من جائز التصرف، ولا بد من أن يكون مباح النافع، وهكذا الشروط السبعة الماضية. نعم.
والشرط هنا إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد.
بسبب العقد يلزم أحدهما الآخر بسبب العقد. أنت اشتريت منه الحديد لكن ألزمته أنه يحطه لك من محل فلان، لازم يلتزم بهذا ويؤدي. فإن ما وده لك أنك لك الخيار.
إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ما له فيه منفعة.
ما له فيه منفعة، لابد أن يكون فيه منفعة.
ومحل المعتبر منها صلب العقد.
محل المعتبر منها صلب العقد. بعد ما ينتهي العقد ما ينفع الشروط. قال لا شرط أن شريت مثلا منه الحديد ولا شريت منه الحطب على أنه يوديه، شريت وتبايعتم فلما انتهيتم وتفرقتم من المسجد جيتوا تراكم شرط أنك توصلوا. قال لا ما أوصل ولا شيء، العقد بيننا تم وانتهى. لو أنك شرط وقت العقد كان أقول نعم ولا لا، أما الآن أنت اشتريت فهو لذلك قالوا من شرطه يكون صلب العقد، بحيث أنه لو طلبت بهذا وقال لا والله أنا هذا ما أتمكن منه، صار لك الخيار وفتح، لكن التزمت شريت وانتهيت تروح ثاني وتقول له بعد انك لازم توصله، لا هذا ما يلزم. فلو قلت له الكلام هذا وعيا البيع لازم منك ولا يلزمه يوصله بدون شرط ان يكون في وقت البيع والشراء وفي وقت الخيار. نعم.
اذا بالنسبه لشرط الخيار، خيار الشرط
اي
يعني
يضمن يعتبر اي لازم يضمن، خيار الشرط لازم يضمن في وقت العقد، لأن وقت العقد النبي جعل في خيار المجلس هذا الكل أحد، ما لحد أبو معروف ولا يحتاج شرط ولا شيء، خيار المجلس ما داموا في المجلس كل واحد الرسول معطيه خيارات ما تفرقه، وكل واحد اشتريت أنت وبعت أنت وياه وكذا وكذا، ثم أنت في مجلس كنت وياه ما تفرقتم ندمت ولا والله أنا هوتك ما يتهول، حين اتفقنا وانتهينا، قال أنا مجلس الخيار، والرسول قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، الرسول اللي أعطانا الخيار هذا ما هو هذا لك. أما شرط، أما خيار الشرط هذا خارج، تقول مثلا لي خيار خمسة أيام، أنا شرط هالسيارة لكن أنا بجربها خمسة أيام لي خيار، هذا لك شرط، لكن لو شريتها بدون هذا ما لك خيار ولا ساحة إلى تفرق، فهذا خيار الشرط وهذا خيار المجلس. خيار الشرط سيأتي عاد له أحكام تتعلق فيه.
أقول هنا محل المعتبر منها صلب العقد، لو اشترط في خيار الشرط
لا ما ينفع، خيار الشرط ماله غير الخيار اللي هو سمي وقته، لا
لا اشترط
ما خيار ما الشرط إلا اللي هو اشترط، اللي هو اشترط مثلا اشترط له خيار بس ما له غير الخيار،
لكن له عشرة أيام ثم أثناء هذا الخيار قال له اشترط عليك أنك توصل مبيع،
لا لا ما ينفع انتهى، لأنه انتهى صلب العقد وأنت ما اشترت عليه إلا الخيار فقط، ما تشترط عليه شيء آخر. نعم. يقول مثلا والله أنا بشتري منك مثلا 10 طن، أنا عندي عمار بيت وبشتري منك 20 طن من الحديد مثلا. نعم. قال نعم اتفقنا هذا هو، بس أنا بيني وبين المقاول إلى الحين ما تم الاتفاق، أمضي 10 أيام أنا شريت لكن لي الخيار 10 أيام، إن كان المقاول على ما كان عليه والتزم فأنا جزمت عليه، وبعد 10 أيام أخبرك يما أخذ ولا أخذ، فهذا اتفقت أنت لك الخيار 10 أيام، جيت وجزم قلت إيه لك بشرط أنك توصله في كذا، قال لا ولك ما شرطه هذا الوقت، الآن مالك غير اتهون أو تأخذ ولا
وتترك تبدأ
أي تبدأ من جديد، إذا كانك ملزوم أنه يوصله لك ابدأ العقد من جديد، نعم أنك ما تلحقه بشيء. نعم.
ومحل المعتبر منها صلب العقد وهي ضربان، ذكر الأول ذكر
يعني ضربان الشروط في البيع قسمان، شروط في البيع قسمان، قسم منها صحيح وقسم باطل، فالصحيح اللي فيه منفعة ولا فيه ضرر، والفيه شيء ما يجوز، ما هو كل شرط انت شرطه جائز، شرط اللي ما فيه ضرر على أحد ومباح هذا جائز في منفعة له، أما الشيء الذي ما يجوز أو يكون جوز لكن كتسكر الشروط حد شرطين فأكثر فهذا أيضا منهيا عنه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال نهى عن بيعة في بيع ولا شرطان في بيع. تقول توصل هالحديد لي وتقصه وتعمل كذا وكذا، هذا شرطين؟ قالوا لا، إذا كان شرطين مع أن هذا فيه خلاف، بعضهم يجيزوا. الشيخ الإسلام يقول هذا ما في مانع إذا كان الشرطين كله مباحات، وإنما قول النبي نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن شرطين في البيع إذا كان الشرطين فاسدين مما لا يصح اشتراطه. فإن كان شرطا واحد لا يصح بطل الشرط والبيع صحيح، وإن كان شرطين فالبيع كله باطل. هذا يأتي تفصيله إن شاء الله في ذكر الشروط الفاسدة، يعبرون عنها بالشروط الفاسدة، يأتي بيان الخلاف فيها إن شاء الله. نعم.
وهي ضربان، ذكر الأول منهما بقوله منها صحيح، وهو ما وافق مقتضى العقد.
نعم، ما وافق مقتضى العقد اللي فيه مصلحة لك، مقتضى العقد ولا فيه ضرر على أحد، وشيء واضح وبين ما في بأس. نعم.
وهو ثلاثة أنواع، أحدها شرط مقتضى البيع.
شرط البيع هذا يعني وجود وهذا مستوى، لكن بعض الناس عنده وسواس ويشرط، مثلا شرط يشري هالسيارة وتفضل إذا شريتها تسلمها في الحق، لكن يقول ترك هل عند عطيني إياه، طيب ما يخالف، هذا يسمونه شرط، لكن هذا مقتضى العقد، لا لا وجود، ما يخالف لك هالشرط، هذا مقتضى العقد إنك لا شريت شيء تسلم.
شرط مقتضى البيع كالتقابض وحلول الثمن.
نعم، حلول الثمن يعطى شرط إنك تجيب لي الثمن هالحين، طيب هذا شرط. الأصل إنك إذا بعت وشريت إن الثمن حال والسلعة تسلمة، هذا هو الأصل. إذا كان الثمن مؤجل هذا ما يحتاج إلى شرط. أما لو تبايع أو جاء قال والله أنا صحيح أنا شريت، لكن أنا ما عندي قروش إلا بعد شهرين أو ثلاثة، أنت إيش لازم وليش ما قلت العقد؟ يلزم ألزوم إنك تسلمه الحين. هذا مقتضى العقد، إن أي إنسان يبيع ويشتري ومساكتين معناه تسلمه في الحال، هذا مقتضى البيع. وهذا ربما انه مثلا يخاف من رفيجه، هذا يصير والله انه كذا ما هو بسان يلتزم باقواله، ويقول لي انا ما كان بعت عليه، لكن اشهده ترى ما جابه اليوم ترى ما بيني وبينه وبيع، هذا لبح انه يشترك على الشهر، لان بعض الناس يعني ما هم يلتزمون، فهذا له انه يشترك على الشهر ولو انه الحقيقة ما يحتاج، وهم اذا ما جابه لك فانت لك انك تحول، لكن يشترك عليه علشان ذات ما يروح.
الثمن ولو باع على سلعة الثمن قال له مثلا بعد الشراكة
ما يخلق يتفقوا
لو وراكم بسعر ما هو نسعر
بل هو بسعر ناقص أو زايد. إذا قال مثلا أنا بشتري من شريت هالسيارة ب10,000 لكن ترى ما أعطيك إلا بعد 6 أشهر، هذا شرط صحيح.
بالعكس ما يجوز
أن
يعطيها الثمن وانتظار،
لا هذا ما كل شيء يجوز، هذا يصح في ما يصح فيه السلعة، الشيء اللي تنضبط صفاته، إذا كان تنضبط صفاته صح، وإذا ما تنضبط صفاته لا، شرط من سيارة كذا وكذا، وأي سيارة تجيب السيارة من هشمة وخربانة تقول هذه سيارة ما ينضبط وصفها، إلا إذا كانت جديدة فالجديدة تنضبط، إذا كانت السيارة من نوع الفلاني وكذا أيضا حتى الموردين يختلفون، بعض اللي ورد السيارات يشترط على الشركة وضع كذا وضع كذا وضع كذا، فإذا قلت من الشركة اللي ورد كذا وكذا، لأن يعني مثلا الآن مثلا المعروف عند الناس المرسيدس اللي ورد الجفاري لها شروط وصفحه له كذا ولا كذا، هذه معروفة، واللي ترد مثلا في المنطقة الشرقية وكذا بعضنا ما يشترطون هذه الشروط، فرق من المرسيدس اللي عند الجفاري واللي عند غيره، فهذه زيادة، فهذه زيادة مواصفات، فإذا كانت تختلف لابد منها، وإن كانت الشركة هي ما تختلف مثلا عند شركته ما هي بتدخل تحسينات لحد ولا شيء، فهذا لا بأس إذا ما تختلف، لا بأس، لكن بس مجرد سيارة لا، يجي بالسيارة يقول هذه اللي نبيعها عليك لا، لكن الشيء اللي يمكنه ضبط الصفة، شرط إنه مثلا 100 صاع بر، صاع البر ما يختلف، هذا ما يختلف، عطوا فلوس مثلا، عطوا مثلا 1,000 ريال على إنه مثلا يعطيك مثلا 500 كيلو بعد 6 أشهر، هذا ما يختلف البر، لكن لا بد أن تصفه أن تقول فرمة وانصف، ما تقول أعلى شيء ولا تقول أردى شيء، فهذا ما يخالف لأنه مضبوط الصفة، لكن الشيء ما تنضبط صفته إما بكيل ولا بوزن هذا ما يصح فيه. نعم.
لكن يعني سبب التأجيل هذا ما هو لسبب عدم ملك البائع لها؟
إيه لا لا ما هو على كل حال، لا أنا ما بحاجكم إلا بعد 6 أشهر، ما هو على كل حال، لأن كان ما شرت شيء معين وأجلت، لا أنت يشتري منه بذمته يجيبوه لك ويوردوه لك من أي مكان يكون
البائع.
إيه
لكن إذا باعوه عند العقد لم يكن بملكي هذا،
ما هو بشرط أن يكون ملكي، الشيء الموصوف
يعني
الشيء الموصوف تكفي فيه الصفة، ما هو بشرط أن يكون، لأنه باع عليه بذمته، ما باع على شيء معين، قال هاي السيارة بعد 6 أشهر، هذا لا، باع عليه سيارة وردة مثلا من الحال الفلاني، أو مثلا كذا وكذا في السكر، أو كذا وكذا في سريج، ما يختلف وارد فلان، هذا ما يخالف، لكن المهم عندك بك الوقت إلى ذاك الوقت تبي تشريهن وتعطيني إياه، ما في بأس مثل هذا، لأنك أنت ما بعتهن بعيانهن حتى نقول بعت ما لا تملك، لا، أنت التزمت به بذمك توردهن، وهذا بيع السلف اللي سيأتي بيانه، هذا شايف الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتعاملون بهذا، في بعض الصحابة يشتغل بالتجارة وبعضهم بالفلاحة، يجي التاجر من الصحابة رضي الله عنهم يجي صاحب مثلا هم مزرعة أو هم خيل يقول أنا بحاجة مثلا 2000 وزنة من التمر، وهذه 1000 ريال على أنك تعطين 3000 إن شاء الله إذا هو جاوبت التمر، هذا جاهز ما في شيء، إذا جاء يعطيني إياه، هذا هو بيع السلم اللي سيأتي بيانه.
أقول يعني يحصل فيه نزاع مثلا يسوى عقد بينه على أنها 1000 بعد أن يسلم البضاعة بعد 6 أشهر غلت هذه
البضاعة، بقت تخليها ترخص، هذا شيء لازم كلام بذمه، هذه تورق الرخصة من حقك وغلط كذلك. بل قالوا العلماء لو أنه مثلا اشترط على شيء معين ما صح، لأن يعني الشرط المعين إما تسلمه الآن ولا، لكن هذا شيء بذمه تجيبوه له من أي مكان يكون، حتى قالوا لو باع عليه من بستان قالوا بشرط تعطيه من بستانك، هذا التمر من بستانك، هذا من بستانك معروف ومضي وكذا، قالوا ما يصح الشرط هذا، أنت باع عليه تمر يعني بستانك يمكن يجي عاهه ولا يصير فيه شيء، إذا ما رحت وشريت له من، هذا لابد أن يكون بالذمة كما سيأتي في شروط السلف. نعم.
وهو 3 أنواع، أحدها شرط مقتضى البيع كالتقاوض.
نعم، يعني هذه الشروط الجائزة هنا،
فلا يؤثر فيه لأنه بيان وتأكيد لمقتضى العقد، فلذلك أسقطه المصنف. الثاني
لأن ما يحتاج هذا البيع، شرط أن يتقدم القيمة ولا أهم شيء معرفة القيمة، البيع والشراء على أنه حال، إلا شرط عدم حلول المال.
الثاني شرط ما كان من مصلحة العقد كالرهن المعين أو الضامن المعين وكتأجيل الثمن أو
نعم.
بعضه،
هذا من مصلحة العقد
وكتأجيل،
مثلا يقول نعم لكن أنا معطيك مثلا هالسيارة، ترى تبيع عليك هالسيارة ب10,000، ترى أنت نعم لكن بس أنا أبي أحد يقتلك كل ما تجيب، أبو أحد يضمن له أنه يطلب هذا، وهذا من مصلحة الحق فله ذلك، وصف شرط هذا صحيح، والله أنا صحيح أنا أبي عليك 10,000 شرط أن تجيب لي كفيل، لأنه ربما يكون شاك به أو كذا ويحصل له ذلك، لو أنه يجب أن يكفله ولا يضمنه ولا ما شاء. نعم.
وكتأجيل
أو مثلا شرط وصف، مثلا شرط ألعب شرط أنه يعرف يكفي، شرط أنه يعرف الكتاب، إذا كان هذا شرط لا بأس.
وكتأجيل الثمن أو بعضه إلى مدة
تأجيل معلومة. الثمن بتعرف شرط أنا شرط هالسيارة بعد 5,000 و5,000 بعد سنة لا بأس، يعني هذا من مصلحة الإنسان، ما يكون كل واحد عنده مثلا مدة سنة، إذا شرط عليه هذا فالشرط هذا صحيح.
وكشرط صفة في المبيع ككون العبد كاتبا أو خصيا.
نعم، صفة في المبيع كون العبد مثلا كاتب أو مثلا كونه مثلا خصي، إذا كان خصي مأمون اشترط له، الناس يشترون لهذا الغرض. نعم.
سؤال
خاص اقول،
يقول أنا شاب لي بنات عم، وحيث أن إحداهن رضعت مع أختي الصغيرة فهل يجوز لي أن أتزوج من إحدى خواتها أبي
دوجة؟ نعم يجوز. فكان خواتها ما رضى عن هذه رضعة من أمك هذه أختي سيفتوان كبيرة وصغيرة هذه أختي اللي ما رضعها وأنت ما رضعت من المهم يجوز أن تتزوج ما في بس هذه اللي رضعت هي اللي تحرم عليك أما اللي ما رضعت من أمك وأنت ما رضعت أيضا من أمك ولا رضعت من زوجة ثانية لبوة لأن لو رجعت له ما هي من أمك لو زوجة ثانية لبوة تزوجتك من الرضاعة ما دامت ما حصل شيء من هذا لا بأس
وكشرط صفة في المبيع فكون العبد كاتبا أو خصيا أو مسلما أو خياطا مثلا
أو مسلما أو صاحب صنعة إنك تشتري عبد ما هو مسلم ولا بعت عليك عبد بشرط أنه مسلم إذا تبين أنه ما هو مسلم لك أن ترده لأن هذا شرط لك فيه مصلحة أنا
أو خياطا مثلا والأمة بكرا أو تحير والدابة هملاجة والفهد أو نحو
كذلك أيضا أن كونها مثلا ذكر هذا شرط مقصود للمجتهد أو كونها تحيض لأن إذا كانت ما تحيض معناها ما تلد وهو يتزوجني بالأولاد فهكذا أو شاري الأمة من أجل أن تنجب له أو لا يعني لأن الأولاد تبع أمهم إذا زوج على عبد وجابت أولاد الأولاد له يتفرخ له يبيعهم يجوز نعم ها الهملاجة الهملاجة اللي ما هي على ما يقولون لما تمشي تنازي بالواحد وتنكتم الهملاجة اللي تمشي بسهولة ماشية زين ما تكدر على الراكب
والدابة هملاجة والفهد أو نحوه صيودا فيصح
نعم والصقر مرا
إذا الفهد
اي يعني يقولون مهم ما هم داخل في الكلب وهذا في نظر الكلب هذا الكلب مش
يعني هو قياس مع الكلب
ها
هو قياس مع الكلب
اي لا لا لا, 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 لا بس يقولون بفصيلة اخرى يجوز انه يباع ويشترى وان الكلب هو المعروف الكلب هذا هو اللي ما يجوز بيع ويشترى
يعني كونهم جعلوا الفهد من
اي
يعني يجوز الصيد به
يجوز الصيد به اي يجوز الصيد به ويعلم مقابل للتعليم سيد مثل الصقر الصقر لكن الصقر يكون معلم ويكون غير معلم تشتري صقر ما تعرف أن تتعلمه له ناس مخصوصين اللي يعلمونه على الصيد فإذا كان مرة على الصيد وكذلك فلاته وإذا كان أنت رضا منك وأنت ما تعرفه شرط أنه معلم للصيد إذا ما تعلم الشرط لك إذا أصبح أنه ما يعلم هترده عليه
فهذا خصوصية ولا الأسد والثعلب مثلا
لا دولي ما ينفع دولي ما ينفع به الشيء اللي ما ينتفع به ما يجوز.
لكن
لا.
لو علم محسن
يعني ما يمكن تعليم. لا ما يمكن تعليم دولي ما هم قابلات للتعليم ما كل قابل للتعليم
الصيد ما نطلق عليه الصيد ما نطلق عليه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا ولا غد أنا أحسن محسن محسن
بطيخ بطيخ بطيخ
كلب الصيد
كلب الصيد لا هذا معلوم فيه هذا من الصف القرآن وما علمتم من الجوارح المكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فهو لو مسكوا ما يأثر هذا شيء محفو عنه الكلب لو عضوا ما يأثر هذا لا هذا مباح
كلب
الصيد اي وش هو كلب الصيد لا ينجس لكن الصيد بس حافظ ولا ولغ من غيره لا ينجس لكن الصيد إذا مسكه أو كذا هذا هو أحيانا يمسك بكمه أحيانا يمسك بطاطيره فلا مسكه بكمه هذا ما يأثر عليه ما تنجس مثلا إذا حرمته وكذا أما كونه مثلا يبي يمر عليها الماء ويغسله ويبي وتتمر عليها النار وهذا لكن ينجس غيره ولا بعينه هو على مكان عليه لا يجوز استعماله حتى يغسل سبعا احداهما بالتراب او الثامنه بالتراب كما جاء في بعض الاحاديث
فان وفى بالشرط والا فلصاحبه الفسخ او ارش فقد الصفه
اي نعم اما الفسخ او ارش فقد الصفه فقد الصفه له انه يرجعه ولا يقول لا خلوا عندك لا والنقص اللي ذا أنا أتنازل عن قيمته مثلا، نقول لا بأس بهذا. والأرش أرش النقص إذا مثلا شرط اشتراها العبد شرط أنه يعرف الكتاب، تبين أنه ما يعرف وهو شاريه بخمسة آلاف، قال والله أنا بيرجعوا عليه، قال لا أنا أعطيك الأرش. والأرش هو قسط ما بين الصحيح وغيره. فنقول مثلا نشوف الناس اللي يبيعون العبيد النخاسين اللي يعرفون العبيد وقيامهم، ونقول مثلا ها العبد هذا وش يسوى؟ قالوا هذا والله يسوى 4000. قلنا طيب لو كان انه مثلا يحسن الكتابة وش يصير قيمته؟ ولا ثاني يحسن الكتابة هذا يسوى 5 وانت شاريه ب5، نقول اجدع عنه الفريق حطه في صار ما يسوى الا 4. انا شريته على انه كاتب، اذا صار كاتب يسوى 5، صار ما يعني في الكتابة ما يسوى الا 4، اجدع عنه ولا الفاد. هذا الارش قسمة بين قيمته اذا كان كتب وقيمته اذا كان غير كاتب، هذا الارش. فإذا دفع هذا يجوز.
وإن تعذر رد، وإن تعذر رد تعين عرش.
إن تعذر الرد تعين العرش. يتعين الرد في حالة لو اشتريت حال عبد مثلا على أنه كاتب، أصبح أنه ما هو كاتب، ثبت هذا أنه ما هو كاتب ومشتل عليك أنه كاتب، لكن هذا العبد قدر الله عليه ومات، ما يمكن ترده. ما كل الأرش أنا طالبه بالأرش يعطيك ألف ريال، هل هو شرط عليك وزودت القيمة من أجل هذا؟ هذا متعذر أنك ترد، عود ما هتوف وراح. فهذا أو أبق العبد راح وخلاص، هو يوم يأبق وهم ملكك وكذا من ضمان، لكنك أنت طالب هذا بالألف اللي هو شرط عليك أنه كاتب وأصبح أنه ما يعرف يكتب، الألف هذي ثاني. فإن تعذر أنك ترد هو يقول لك نعم، إما أن تقول لهم عطن الأرش ولا أردوا عليه، إما يأتي الأرش ولا تردوا عليه، لكن مثلا ما هو بيدك ما تقدر تردوا عليه، إما مات ولا أبق ولا. فهذا تعين تعين الأرش. نعم.
وإن شرط صفة فبان أعلى منها فلا خيار.
إيه نعم، إذا شرط صفة فبان أعلى منها، قال والله العبد هذا يحسن الكتابة وشريته على أنه عبد يكتب، تبين لك بعد ذلك انه يكتب ويحسب حتى بالحساب جيد، تقول يرجعه وراه يصير يحسب، لحن زادك خير، هذا ما لك ترجع، لما زادك خير انسان انت ما تبي الحين لا يستحمل بالحساب، هذا زادك خير، فلا لك هذا معناه انك بس مجرد تكد زادك خير، تقول لا ابي ارده ما لك ترجع، ما في عليك نقص من هذا.
والثالث شرط بائع، شرط بائع نفعا معلوما في مبيع غير وطء ودواعيه.
غير ليش وطء؟
وطء ودواعيه.
غير وطء ودواعيه هذا لا يجوز.
نحو أن يشترط البائع سكن الدار أو نحوها.
نعم سكن الدار هذا ما جايز، قال والله أنا بعت عليك الدار لكن أنا أعمر الآن وباقي علي مثلا سنة ويكمل عمراني، أنا بعت عليك الدار لكن شرط لي إني أسكن سنة كاملة، إذا التزم قال ما يخالف هذا شرط جائز، أنك استثنيت هذا المنفعة لمدة سنة هذا ما في بأس، هذا الشرط صحيح، لكن كان شيء محرم لا، هو والله أنا بعت عليك هالجارية لكن بشرط أن تخلي عندي استمتع بسنة أو يوم، لا لا ما يجوز هذا، هذا حرام ما يجوز. الإنسان يطع إلا زوجته أو ملك يمينه، صراحة هذه ما هي ملك اليمين لا يجوز تعرضها ولا هنا.
نحو أن يشترط البائع سكن الدار أو نحوها شهرا.
نعم الدار شهر، ولا مثلا هالأرض يستعمل المدة مثلا شهر، وإلا عبد كان باعه عليه وعلى أنه مثلا قال أنا والله براعتي باعه كذا يلا يمديني شهرين أصفي، أنا بعته عليك بمثل لكن ترى لي شهرين ما يخالف.
وحملان البعير أو نحوه المبيع إلى موضع معين.
نعم حملان البعير اشتريت مثلا هالسيارة، قال مثلا شرط أنا بعت عليك هالسيارة وأنا شاحنها الآن وأنا منزوم أودي شحنة هذه يعني أخذ قروشة أبي أودي أهل الرياض، قال وصلت الرياض أعطيك سيارة أنا مجادع حملة، هذا صحيح يروح ويجعلهم يسلم كي فلا بأس بذلك، أو حملان البعير وهذا هو الأساس في الشروط ما ذكر قوله حملان البعير هذا والأساس في الشروط، لأن هذا الذي استعمله النبي عليه الصلاة والسلام، فأخذ العلماء أنه جواز الشروط كله بناء على هذا، ومثلوا العلماء كرقا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام اشترى من جابر بن عبد الله جمله، وجابر قال أنا يا رسول الله ما عندي شيء نركب، اشتروه بسفر مستثنى، قال جابر أنا عم بعتك يا رسول الله لكن أنا ما عندي شيء وصلنا المدينة، فبيستر فين يركب ولا ما أصل المدينة وعدك بعيدة، فالنبي عليه الصلاة والسلام التزم بهذا الشرط وبقي بيت جابر لما وصل المدينة، ولما وصل المدينة وراح البيت ونزل عفشه جاب البعير وعقله عند باب المسجد، قال يا رسول الله هذا بعيرك، فقاله النبي عليه الصلاة والسلام خذ درهمك وبعيرك، أنا ما شريته وأنا أبي أخذوه، فرده النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه باع وشرى، لأنه كان هذه أيضا معجزة من معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن النبي كان يتفقد الجيش ويناظر لحد يتأخر أو أحد شيء أو أحد بعيره أو أحد عجز يمشي أو كذا، كان النبي أحيانا يتأخر عن الجيش قصد، يتأخر مثلا يقضي حاجته أو كذا، ولو غرض أنه يمشي بسالفة الجيش لأحد، فمرة كان يمشي على الله عليه الصلاة والسلام على بعيره يمشي، ولا جابر الناس رايحين ومخلينه وهو على هالقعود يمشي وياقف، قال ولا اقتذيت عيري عجز يمشي يا رسول الله ولو بارد، قام النبي قال تبيعوا علي، قال يا رسول الله توقف ايش اسمه، قال لا بعوا علي بيقوم كثيرا، قال بس قام النبي وضربوا عليه الصلاة والسلام ضربوا ليهم، قام وليهم صار هو بعيد اللي هو خابر ولا يمنه جرى ولحق الناس وصار هو قدامي، حتى ان جابر رضي الله عنه يقول انا استحي من الرسول يروح بعيد ويتقدم على ناس الرسول يرد ورجع ويروح من النشاط واللي حصل له بعد ما دعاه الرسول عليه الصلاة والسلام وضربه وتغير بعيره، ما هو قال يا رسول الله نعم بس أنا نبعت عليك لك بشرط أنه يوصلنا المدينة، لم يخلق فلما فهاخذ العلماء من هذا جواز الشروط البيع كله، من شراء النبي عليه الصلاة والسلام بعير جابر رضي الله عنه واشتراط جابر أنه يبقى بيده البعير حتى يصل المدينة، ولذلك قال أو حملان البعير إلى مكان معين، فجابوا المسألة هذه رحمة الله عليهم، وهذا هو الأساس في جواز الشروط في البيع. فلما وصل النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، وعادته عليه الصلاة والسلام إذا وصل المدينة ما يروح لبيته، يقصد المسجد، ينوخ بعيره ويدخل المسجد ويصلي ركعتين ويجلس ويجونها الناس ويسلمون عليه حتى ذا، ثم بعدين يروح لبيته عليه الصلاة والسلام. فجابر من حين وصل هم أخر حق الرسول، راح ونزل رحله اللي عليه وجاب البعير، قال يا رسول الله هذا بعير، قالوا له البعير لك والقيمة نعطيك إياه، وأمر بلال يعطيه قيمة البعير ويأخذ البعير، لأن جابر رضي الله عنه محتاج للشيء هذا، جابر صاحب فلاحد، وجابر رضي الله عنه قتل أبوه رضي الله عنه في غزوة أحد، وأبوه عنده مناتن كثيرات ولا له نخوة إلا جابر رضي الله عنه، وهو فقير وهو اللي يكد عليهم، وأبوه عليه ديون، فالنبي عليه الصلاة والسلام رحمه وركنه وعطاه قيمة البعير وعطاه البعير عليه الصلاة والسلام، وهذا من شفقته ورحمته على أمته عليه الصلاة والسلام، هذه صفته عليه الصلاة والسلام أنه كان شفيق رفيق رحيم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فهذا عمله عليه الصلاة والسلام، يطيب قلوبهم أصحابه ويتفقد أحوالهم ويعينهم ويعطيهم اللي يستطيع عليه الصلاة والسلام من إعانتهم، فهذا خلقه عليه الصلاة والسلام، فهكذا ينبغي الولي الأمر أن يكون بهذه الصفة، يتفقد أحوال الناس ويتفقد المحتاجين، وكل صاحب أمر على قدره على حسب حاله، حتى صاحب البيت معه بيته ينبغي يتصل بهذا، ومثلا مدير المكتب مثلا مع زملائه ينبغي يتصل بهذا الصفة، يرتب هذا ويرحم هذا ويتغاضى عن هذا ويكلم هذا، حتى أنهم يكونون كالأسرة الواحدة متحابين، ما بينهم بغضة ولا بينهم، ينبغي الإنسان يفعل هذا سواء صغير أو كبير أو حتى رب الأسرة، أهل كوين كانوا مثلا معروفك عليهم كبير، أنت اللي مسكنهم وتنفق عليهم، ولكن معنى لا تمتن عليهم، هذا رزقهم اللي بين يديك ما هو رزق لك لحالك، الله صايق رزقهم على يدك فلا تمتن عليهم، لا أطرفهم وأكرمهم، ولكنك نعم أدبهم في الأداب الشرعية، هذا مطالبا به، يا أيها الذين آمنوا هو أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، ما هم معناه أنك تتركه يسوي له يبي، لا لكنه تعطفه وتعطيه نفسا طيبة وتلزمه بطاعة الله سبحانه وتعالى وتلزمه بالآداب الشرعية، تنهاه عن الكذب وتضربه إذا كذب، وتنهاه عن مسبة الناس، وتنهاه حتى أنه يطلع مثلا ولدك أو بنتك مؤدبين يحترمون الناس ويتركون ويجتنبون الكذب ويتركون حسد الناس ويتركون البغضة والكلام على الناس. هذا من حق كل واحد منا أنه يقوم بالبيت على هذه الطريقة هذه، يعني هذا هو معنى أنك هو أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس، هو يعني من أدبوهم وعلموهم، فإذا تأدبوا وتعلموا وامتثلوا طاعة الله الله سبحانه وتعالى وقاهم النار بسبب تعليمك إياه. هكذا ينبغي لكل واحد وكل فرد منا يعمل، لكن عاد ولي الأمر العام هذا عليه مسؤولية كبيرة، ثم من اللي بعده مثلا عليه مسؤولية على قدره، حتى يصل إلى صاحب البيت ويصل أيضا إلى ربة البيت، إلى المرأة عليها حق أيضا محافظة أولاده والمحافظة عليهم وتنبيههم للصلاة، وكل عليه قسط من هذا. نعم.
لما روى جابر أنه باع النبي صلى الله عليه وسلم جملا واشترط ظهره إلى المدينة، متفق عليه.
اشترط ظهره يعني اشترط أنه يركب، ظهره هو محل الركوب، اشترط أنه يركب ولا ما يصل المدينة. ايه مشترط شيء. ايه نعم ايه نعم هذا هو قاعدة الشروط اللي انا.
واحتج في التعليق والانتصار وغيرهما بشراء عثمان من صهيب ارضا وشرط